الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع هذه الرحلة المباركة رحلة المسك والطيب إلى في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وانتهينا في المرة السابقة من الرقم أو من السنة الرابعة من البعثة، واليوم موعدنا مع السنة الخامسة من البعثة. وتكلمنا عن دار الأرقم ابن الأرقم والدروس والعبر المستفادة من دار الأرقم ابن الأرقم واختيار دار الأرقم ابن الأرقم في المرة الماضية. واليوم موعدنا مع الهجرة الأولى للحبشة. كانت بداية الاضطهادات في أوساط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة، الاضطهادات من المشركين لرسول للصحابة ولرسول صلى الله عليه وسلم، حتى اشتدت وتفاقمت في السنة الخامسة، حتى نبى بهم المقام في مكة ووعزتهم أن يبكروا في حيلة تنجيه من عذاب. من كثرة هذا العذاب الذي تعرض له الصحابة رضوان الله عليهم، فكروا في حيلة تنجيه من العذاب، من هذا العذاب الأليم. فكلما عرفوا وعلموا بواحد من الصحابة أسلم رجلا كان أو امرأة، أخذوا يعذبونه ويضطهدونه ويضيقون عليه. وفي هذه الظروف نزلت آية في سورة الزمر تشير إلى الهجرة وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة. قال سبحانه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصمعة النجاشي ملك عادل في الحبشة، مع أنه نصراني وكافر، إلا أنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة. إذا كنت في مكان وهذا المكان يضيق عليك فيه، الهجرة العامة انتهت بالفتح، بقيت الهجرة الخاصة ما زالت مفتوحة، هجرة الأفراد. فالهجرة العامة انتهت بالفتح، فتح مكة، أما الهجرة الخاصة بالأفراد فما زالت مفتوحة. فمن كان في بلدة أو في قرية أو في مكان يضيق عليه ولا يستطيع أن يعبد الله فيه، ولا يستطيع أن يتعلم العلم الشرعي، ولا يستطيع أن يدعو إلى الله، فليسافر إلى أقرب بلدة يستطيع أن يأخذ حريته في العبادة والطلب. فهناك رحلة في طلب العلم، وهناك الرحلة والهجرة فرارا بالدين وخوفا على نفسه من الدين. فما زالت الهجرة مشروعة، والإنسان يعيش في مكان يستطيع أن يعبد الله تبارك وتعالى في حق عبادته، ولا يمنعه من العبادة ومن طلب العلم ومن التعلم الشرعي شيء آخر. وفي رجب سنة 5 من النبوة هاجر أول فوج، يبقى أول هجرة كانت في السنة في شهر رجب من السنة 5 من النبوة. وكانت هذه الهجرة مكونة من 12 فرضا، وكان رئيس هذه البعثة أو هذه الهجرة عثمان بن عفان مع زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه، مع زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول بيت يهاجر في الإسلام بعد إبراهيم ولوط هو عثمان بن عفان مع زوجته رقية رضي الله عنهم. سافر هذا الفوج واتجهوا في طريق، كان رحيلهم هؤلاء تسللا في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش، خرجوا إلى البحر ويمموا ميناء شعيبة، وقيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة، وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم. لكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين. وكان على رأس هؤلاء كما قلنا عثمان بن عفان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: إنهما أول بيت هاجر بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. ذكر هذا الكلام ابن القيم في كتابه زاد المعاد. هاجروا خوفا بفرارا بدينهم وخوفا على دينهم أو أن يفتتنوا في دينهم. في نفس هذا السنة في شهر رمضان من نفس السنة، السنة الخامسة من البعثة ورقم 5 عندنا في السيرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش كان فيهم سادتها وكبراؤها، فقام فيهم وأخذ يتلو سورة النجم بغتة. إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك، لأن أسلوبهم المتواصل كان هو العمل بما تواصوا به، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا تواصوا وأخذوا العهد على بعض ألا يسمعوا هذا القرآن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم القرآن، فقام في بغتة وهم مجتمعون جميعا في عند الكعبة في أنديتهم، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فلم باغتهم بهذه الصورة وقرع آذانهم كلام إلهي رائع خلاب لا يحيط بروعته وجلالته البيان، تفانوا عما هم فيه وبقي كل واحد منهم مصغيا هكذا للقرآن، مصغيا إليه لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه الصورة فاسجدوا لله واعبدوا، ثم سجد لم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناد في النفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا إلا أن يخروا لله سجدا. وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى زمامهم، فارتكبوا عينما كانوا يبذلون قصار جهدهم في محوه وإفنائه، فقد توالى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب ممن لم يحضر هذا المشهد من المشركين، وكان ذلك وعند ذلك كذبوا على الله ورسوله وافتروا عليه أنه عطف على أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنهم تلك الغرانيق العلا فإن شفاعاتهن لا ترجع. جاءوا بهذا الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يستغرب هذا من قوم كانوا يؤلفون الكذب ويقيلون الدس والافتراء. يعني هؤلاء المشركين الذين سجدوا جميعا، المشركون الذين لم يحضروا المشهد أخذوا يلوموا عليه، يلومونهم ويعاتبونهم ويوبخونهم كيف تسجدوا مع محمد غير، لكي يخرجوا أنفسهم من هذا الذي حدث من أنفسهم لفطرتهم التي فطرهم الله عليها. ما الذي حدث؟ كذبوا، قالوا لا احنا ما سجدنا إلا لأنه أثنى على أصنامنا وأثنى على آلهتنا كذبا وافتراعا. هذا شأن الباطل، الكذب أصل عندهم، أهل الباطل الكذب أصل عندهم، يكذبون لكي يحاولوا إقناع الناس أو يبرروا لأنفسهم شيئا فعلوه مع أهل الحق وبالحق. بلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة، ولكن في صورة تختلف تماما. لما حدث ما حدث وصل الخبر إلى الذين هاجروا في الحبشة أن هؤلاء أو أن قريش أسلمت، أن كل قريش أسلمت لما وصل الخبر. لذلك يا جماعة الخير هذه إشاعة وصلت إلى مهاجر الحبشة، تقول هذه الإشاعة بأن كفار قريش أسلموا وأن قريش كلها أسلمت. طب إحنا مهاجرين ليه؟ فرارا، لأن كفار قريش يعذبوننا. إذا أسلم كفار قريش إذن لا حاجة إلى الهجرة نعود. هنا درس عظيم، درس تربوي، أننا لا نتبع الشائعات. أي إشاعة تأتيك سر خلفها وانظر أين سوف تقف. تمام؟ قالوا فلان مات، من الذي قال؟ تمام؟ مثلا أقول لك الشيخ فلان قال كذا، من سمعه؟ حدث في المملكة العربية السعودية كذا، حدث في اليمن كذا، في ليبيا كذا، من أين أتيت بالخبر؟ والله الأخوة في الضبعة فعل، الأخوة في العالمين فعل، الأخوة في... من الذي بلغك؟ سمعت ما فعله الشيخ فلان، من الذي أخبرك؟ يبقى لا تسمع لكل شائعة قال، لا بد وأن تسير خلف الشائعة حتى تقف على أصلها. الأمر الثاني، لا تنقل كل ما تسمع. فائدة ثانية، حسب بريء من الشر أن ينقل كل ما يسمع. كل حاجة تسمعها تقولها، ولا كل حاجة تسمعها تبلغها، مش كل حاجة تسمعها تبلغها. تمام؟ وجود أحد الظالمين أو أحد الفجرة أو أحد الطغاة في دار من دور العبادة، في مسجد، في كذا، ليس معناه أنه خلاص اهتدى والتزم واستقام. هذه فائدة أخرى، وجود أحد الطغاة والظالمين والمجرمين في مكان من أماكن العبادة، صلاة قيام، صلاة فجر، عمرة، حج، ليس معنى ذلك أنه خلاص تاب وعاد إلى الله. هؤلاء كفار قريش سمعوا للقرآن حتى انتهى، فلما سجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله فاسجدوا لله واعبدوا، سجدوا معه، حاجة خارج عن إرادته، لأن الفطر السليم، الله فطرنا على عبادته، الله فطرنا على توحيده، وما يفعل الإنسان من ضد التوحيد أو من الشرك هو في الحقيقة عكس الفطرة التي فطره الله عليها. لذلك ينبغي علينا جميعا ألا نتبع الشائعات وألا نسير خلف الشائعات، وإذا جاءتنا إشاعة أن نبحث عنها. ها؟ الأمر الثالث، لا، إذا جاءك خبر لا تنشره إلا بعد أن تستوثق منه. وهذا موجود بكثرة على وسائل التقاطع الاجتماعي. أنا لا أقول وسائل التواصل، إنما أقول وسائل التقاطع الاجتماعي، الفيسبوك والواتس أب والتويتر والآنو وإيمو والواي شات وسكاي بي وغيرها من هذه الوسائل التي يأتيك عبرها منشور. فتقوم أنت بماذا؟ بنشر هذا المنشور أو بمشاركة هذا المنشور دون أن تتأكد، دون إيه؟ أن تتأكد. فإيه اللي يحصل؟ تجد واحد يرد عليك يقول لك يا عم الشيخ هذا الخبر كاذب، أو هذا الخبر غير صحيح. يأتي لك حديث فضل عمل معين وشير لك الأجر، وتجيب شير الحديث وتجي لك صدمة، ايه لك هذا الحديث موضوع عن الشيخ، لانك نشرته، لانك نشرته قبل ان تستوثق منه. فانت لا تنشر كل ما يأتيك على الفيس وعلى الواتس، ما فيش اي مقال يأتيك الا لا تنشره الا اذا تأكدت من صحته او من صحة نسبته الى صاحبه. تمام؟ على الواتساب والفيسأب ووسائل التقاطع الاجتماعي. يبقى لا تنشر أي شيء إلا إذا استوثقت منه. إحنا معنا كل يوم ليس لنا شغلة ولا مشغلة إلا أن نرد على هؤلاء، يا عم الشيخ هذا حديث الموضوع، هذا كلام غير صحيح، هذا لم يصح عن النبي، هذا. تمام؟ أمر الثاني، موضوع لا تأخذ حكما من النت. ممكن واحد يمسك انا فيديو ليا يقص ويلسق يقص ويلسق ويلسق ويقولني كلام لا اقوله. تمام؟ لا ليه معظم على المشايخ كلهم الشيخ مسعد أنور منزلين له مقطع مسعد أنور وغيره الشيخ العريفي وغيره فاكر مقطع الشيخ العريفي وغيره يفترون على المشايخ لأنه قصوا لزم فلا تحكم أيضا على شيخ لمشاهدة مقطع من المقاطع لأن هذا المقطع أو هذا الكلام الذي ذكره الشيخ لم يذكره يعني ابتداء هناك سياق وضع فيه هذا الكلام هم بيأخذوا يقصوا الكلام اللي قبله الكلام اللي بعده عشان يوصل لك النهاية الذي يريده هو توصيله بهذا الحادثة حادثة سجود كفار قريش نتعلم منها الكثير والكثير مثال لا ينشر شيئا لم يستصدق منه ولا يحكم على إنسان إلا بعد أن يسمع منه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وغيرهم كما فعل المداخلة مع شيخ أبو إسحاق قصوا لزق الشيخ محمد بن إسماعيل مقدم الإخوة الذين كانوا يقومون على عمل مقدمة لشرائطه يقول لهم لا تنشروا المقدمة إلا بعد أن أسمعها قال ولما قال حتى لا تقولوني ما لم أقل لأن أنت لما يقص أو المقدمة تبقى 10 ثواني جمعها دقيقتين ثلاثة أنت تظن أن هذا الكلام قيل كله خلف بعض مع العلم أن الثلاث دقائق دي مأخوذة من إيه كل الخطبة أو كل المحاضرة فممكن يقولك كلام أنت لم تقله في هذه المقدمة ذلك أي مقطع ينزل لي لا ينزل إلا بعد أن أراجعه وأسمعه مرة واثنين وثلاث أي مقطع من المقاطع أي مقدمة تقام أو تصنع لخطبة لي من الخطب لا أنشرها إلا بعد أن أراجعها مراجعة مرة واثنين وثلاث حتى لا تكون هذه المقدمة وبالا علي تمام أحيانا يخرج منها كلام تقول أنت لم تقصد ولم تقوله لكن لما رتبها وراء بعض خرج هذا الكلام هذه وخرجت هذه المقولة إذن نستفيد من هذا الموقف وهو سجود قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم تصديق الشائعات أن نتتبع الشائعات الأمر الثالث ها أن وجود أحد الدعاة أنا أحد الطغاة في أي مكان والظالمين مكان عبادة أن هذا إيه لا يدل على أنه تاب وعاد واستقام الأمر الرابع ألا ننشر كل ما يصل إلينا من الواتس والفيس وإن كان هناك حديثا رأيته موضوعا لا تسكت عليه وبين لصاحبي أن هذا الحديث موضوع ولا يجوز نشره الهجرة الثانية إلى الحبشة ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش نقول فبلغهم أن قريش أن أسلمت فرجعوا ماذا فعل بقى الصحابة هم مهاجرين ليه لأن قريش تؤذيهم تمام فلما علموا أن قريش سجدت وصلهم قال لا ده قريش كلها دخلت الإسلام خلاص احنا مهاجرين ليه بقى وتركين قبل أولادنا وبلادنا وأوطاننا وأهالينا لماذا تركناهم لأنهم يعذبوننا فإذا أسلموا وأصبح كلهم مسلمون إذا لا حاجة إلى الهجرة فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة يبقى الهجرة كانت في شهر رجب وهذا الموقف كان في شهر رمضان فرجعوا في شوال من نفس السنة سنة خامسة فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشة ولم يدخل في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش يبقى عمل أي الصحابة أول ما وصلوا قرب مكة وتأكدوا من كذب الخبر وأن هذا ليس الحقيقة، بعضهم رجع إلى الحبشة، والبعض الآخر دخل مكة متخفيا، والبعض الآخر دخل في جواره أحد المشركين، جواره يعني في حمايتهم، لا يستطيع أحد من المشركين أن يتصدر أو يؤذيه في نفسه أو بدنه طالما هو في جوار هذا الرجل. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش، وصدت بهم عشائرهم، فقد كان صعب على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار، ولم يرى رسول صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير إلى أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى، وكانت الهجرة أشق من سابقتها، فقد تيقظت لها قريش وقررت إحباطها بيد أن المسلمين كانوا أسرع، ويسر الله لهم السفر، فانحازوا إلى النجاشي الحبشة قبل أن يدركوا. بهذه المرة هاجر من الرجال 33 رجلا، إن كان بهم عمار فإنه يشك فيهم، و18 أو 19 امرأة. العدد الأول كان كام؟ 12 فقط. المرة دي سافر كام؟ 33 و18 امرأة. نعم 83 83 يعني 83 واحد سافر وغير 18 امرأة، يعني داخلين على حوالي 100 وكسر. الهجرة الأولى كانت 12، ولما أذن لهم يصلب تفطنت قريش وأخذت تراقب الموقف، إلا أن المسلمين كانوا أسرع إلى الميناء، وقيد لهم الله السفن التي تحملهم إلى الحبشة، ونجى هؤلاء الضعفاء من المسلمين من بطش قريش وتعذيبهم. هل قريش تسكت على ذلك؟ هل الباطل سوف يتركك على الحق؟ لا يمكن. فالجولة بين الحق والباطل جولة نعم إلى قيام الساعة، مرة تكون الجولة لأهل الحق، مرة تكون لأهل الباطل، وهكذا الجولات بين الحق والباطل لا تنتهي. قريش رأت أن هذا يعني يعد هزيمة لها، 100 وكسر واحد يهربوا، فالموضوع صعب جدا على قريش، هروب هؤلاء ونجاتهم، فلابد أن تكون هناك محاولات ليعودوا بهم إلى البلاد. لماذا؟ ليعذبوهم وليذيقوهم ألوان العذاب. ماذا صنعت بعد أن هاجر المسلمون الهجرة الثانية إلى الحبشة؟ ماذا فعلت؟ حاولت أن ترد هؤلاء إلى قريش مرة. طيب ماذا صنعت قريش؟ هذا ما سوف نعلمه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.